بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
النداء الأخير، النداء الأخير. تعلن شركة الخطوط الآسيوية عن قيام رحلتها رقم 111 والمتجهة إلى بانكوك، فعلى السادة الركاب سرعة التوجه إلى بوابة المرور رقم 20. شكرا.
أوه، بقي 10 دقائق وتطير الطيارة. خلنا نتفع على حمد الناظر عنه.
ألو، هلا حمد. هلا والله، خير الحمد لله. أقول ترى عجل، ترى بعد 10 دقائق بتطير الطيارة. تامر شاي؟
أروح له؟
أبروح نستانس. لا لا يا بالحلا، هناك نستانس ونشم هوا ونشوف اللي ما شفناه ونسمع اللي ما سمعناه وبعد العيشة اللي ما عشناه. ها تامر بشاي يجيب معي.
أكثر من 7000 مصاب بالإيد في بلاد الحرمين، رغم أننا في بلد يحكم بشرع الله.
رقم مفزع.
أكثر من 7000 رغم أننا لم نتورط بعد في ضلالات السياحة وانحرافاتها.
كارثة.
أكثر من 7000 رغم أننا لم نتجرع بعد آثار الدعوات الباطلة لإفساد المرأة وتدميرها.
مصيبة.
أكثر من 7000 رغم أننا في بلد محافظ.
إن هذا المرض الخطير
ثمرة خبيثة من ثمار التفلت الأخلاقي والانحراف الجنسي، ثمرة من ثمار الحرب الضروس التي تشنها بعض وسائل الإعلام على الأخلاق والآداب، ثمرة من ثمار ذلك الطوفان الجاري من الأفلام الهابطة والمسلسلات الساقطة، ثمرة من ثمار الدعوات المحمومة لدعاة الرذيلة والفساد.
وتلك نماذج وقعت بالفعل.
شاب في العقد الثاني من عمره ممدد على السرير،
وهذه زوجة،
زوجها قد أصيب بهذا الداء ومن دون أن يعلم نقل المرض إلى زوجته.
وتلك قصة أخرى،
رجل في 36 من عمره ينعم مع زوجته وأولاده بالسعادة والهناء، يروي معاناته منذ أن أصابه إعياء شديد بدأ يتكرر عليه، وعندما عرض نفسه على طبيب أجرى التحاريب عرف منها أنها تخص الإيد. تمنيت أن تنشق الأرض وتبتلعني.
وذاك آخر يصرخ،
ها أنا ذا أعالج وأدفع فاتورة جرافي وانحراف لا مسؤول.
وتلك فتاة
أجبرت على الزواج من شاب فاسق كان مدمنا للفواحش والموبقات، وتنتهي المأساة بزوج مصاب بالإيد.
وهذا آخر
يقول على فراش الموت، إنه يدق بابي في اللحظات الأخيرة.
وضحية
تركت بجوارها ورقة كتب فيها اللهم انتقم من أبي وزوجي. إن هؤلاء وأمثالهم ضحايا ونتاج للتمرد على الفطرة. إن هذا الداء عقوبة من الله لكل من يتجاوز حدوده ويتعدى على محارمه ويتساهل في حرماته. إن الفضيلة لا يعدلها شيء إلا الالتزام الجاد بهدي الكتاب والسنة.
كيف يكون حالنا
حينما تهتز القيم وتنحط الأخلاق ويفسد النساء والرجال؟ كيف سيكون حالنا لو تبرجت النساء وخالطن الرجال وعملن في المصانع وقدن السيارات؟ كيف سيكون حالنا لو استجبنا لدعوات المبطلين وانخدعنا ببريق الطرح العلماني الزائف؟
اتعظ أخي المسلم،
وما أجمل أن تأخذ من غيرك عبرة قبل أن تكون أنت العبرة.
بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تحذر كل مسلم قبل أن يداهمه
طاعون العصر.
وما ربك بظلام للعبيد.
طاعون العصر مرض يحذركم منه فضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الشاوي، ويشخصه لكم الدكتور طارق أحمد مدني، استشار الأمراض الباطنة والمعدية ومستشار معالي وزير الصحة.
الحمد لله،
الذي أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث والموبقات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله هدى الله به من الضلالة وكشف به الظلمات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، واتقوا نارا وقودها الناس والحجارة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ومع مرور الأيام ومضي السنين تتجلى الحقائق وتتضح المعجزات وتبرز الوقائع والأحداث أن كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قبل قرون نطق المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. قال أحد الصحفيين: على حين غفلة من المسؤولين تسللت إلى جناح التحرير لأرى المرضى وأحادثهم ليعبروا عن معاناتهم، فهم الأقدر على وصفها. ويقول: دخلت إحدى الغرف وفيها شاب في العقد الثاني من عمره ممدد على السرير، ولم يبق منه إلا هيكله العظمي، بجواره امرأة مسنة ترافقه ترمقه بحزن وأسى، أمامها طعام تطعمه إياه لكنه يأبى. الأم لا تعلم بمرض ابنها مع أنها تداوم على زيارته، وبعد انصرافها سألته: ما سبب معاناتك؟ قال: أقنعني أخي أن أسافر معه ذات مرة، وهناك زين لنا الشيطان سوء أعمالنا وارتكبنا الفاحشة، وعندما علمت أنني أصبت بمرض الإيدز صعقت ولم أدر ماذا أفعل، وبكيت ندما وحسرة على ما فرطت في جنب الله، لا أحد يعلم بمرضي إلا أخي، والآن أنتظر الموت في أي لحظة. وفي مكان آخر وفي أحد أروقة المستشفى التقيت بأم تحمل ابنتها الصغيرة، فسألتها عن سبب تواجدها هنا مع ابنتها، فأجابت بأن زوجها قد أصيب بهذا الداء، ومن دون أن يعلم نقل المرض إلى زوجته التي نقلته إلى جنينها. وعندما علمت بذلك أصابتني حالة هستيرية، وأخذت أصرخ وأحطم كل ما تقع عليه عيني. أما زوجي فإنه يشعر بالندم ويتعذب كل يوم مرات ومرات، لأنه لم يحطم حياته فحسب، بل حطم حياة زوجته وابنته. وفي موقف آخر قصة لفتاة أجبرت على الزواج من شاب فاسق كان مدمنا للفواحش والموبقات، وتنتهي المأساة بزوج مصاب بالإيدز وينقل الداء إلى زوجته ثم إلى جنينها، وعلى سرير المرض تظل الفتاة باكية تتجرع المرارة والأسى على شباب ضاع مع زوج فاسق، وعلى حياة ستذهب بلا سعادة، وعلى جنين في أحشائها مصاب بداء لا دواء له. وتظل الفتاة على سرير المرض أياما وذات صباح تأتي الممرضة لتعطيها شرعتها المعتادة من الدواء، فتجدها جثة هامدة على سريرها وقد فارقت الحياة، وقد تركت بجوارها ورقة كتب فيها: اللهم انتقم من أبي وزوجي. وفي جريدة الجزيرة مأساة مريرة: رجل في 36 من عمره ينعم مع زوجته وأولاده بالسعادة والهناء، قد تسربروا بسربال الفضيلة واكتسوا لباسا من العفة في أسرة مستقرة وأوضاع مالية جيدة، يروي معاناته منذ أن أصابه إعياء شديد بدأ يتكرر عليه، وعندما عرض نفسه على طبيب أجرى له التحاليل، ثم طرح عليه الطبيب أسئلة عديدة عرف منها أنها تخص الإيدز، فشعرت كما يقول بالغثيان من شدة التوتر والرعب الذي أصابني، وبدأت ملامح أطفالي تظهر أمام مرأى عيني، وزوجتي التي أحببتها كيف ستنظر إلي؟ وختم كلامه قائلا: تمنيت الموت كل يوم، تمنيت أن تنشق الأرض وتبتلعني، ها أنا ذا أعالج وأدفع فاتورة جرافي وانحراف لا مسؤول، تاركا خلفي معاناة أبدية لن يطويها الزمن. إن هؤلاء يا مسلمون وأمثالهم كثير هم ضحايا لذلك الداء الخطير، والذي عز على الطب دواؤه وأعجز الأطباء شفاؤه، إنه مرض الإيدز كابوس هذا العصر ومصدر شقاء الأمم، والذي أحدث موجة من الذعر والرعب. إن مكمن خطورة هذا الداء أن نسبة المصابين به ونسبة الوفيات بسببه عالية جدا، وأن علاجه أشبه بالمستحيل، وأنه ينتشر بسرعة مخيفة. إن هؤلاء وأمثالهم ضحايا ونتاج للتمرد على الفطرة والبعد عن منهج الله وشريعته، إنهم ثمار مرة للتعدي على حدود الله والبعد عن الفضيلة. إن هذا الداء عقوبة من الله لكل من يتجاوز حدوده ويتعدى على محارمه ويتساهل في حرماته، وما ربك بظلام للعبيد. إن هذا الداء لا ينتشر إلا مع الفواحش والمنكرات، ولا يظهر إلا حينما يستخف بأحكام الدين وتتخلى الأمة عن مصدر عزتها وأمنها. إن من سنة الله عز وجل معاقبة من عصاه في الدنيا قبل الآخرة، ولمن يأتون الفاحشة عقوبة من نوع خاص، فأهل الفجور والفواحش مهددون بأمراض لا دواء لها، وما هي من الظالمين ببعيد. يبلغ الذين ينقل إليهم الإيدز يوميا على مستوى العالم 10,000 شخص، وفي كل دقيقة يصاب 6 أشخاص دون الخامسة بهذه العدوى. وفي عام 2000 بالميلادي لقي ما يقارب من 3,000,000 مصرعهم بهذا الداء، وأضيف إلى قائمة الأيتام أكثر من 13,000,000 طفل. وآخر الإحصاءات تقدر المصابين 50,000,000، ثلثهم من الشباب، ولتعلم أن 73% من المصابين بهذا الداء هم من العاملين عمل قوم لوط، نسأل الله السلامة والعافية. هذا أحد المصابين به يقول على فراش الموت: أنا بانتظار القدر، إنه يدق بابي، أستمع إلى صوته من أعماقي، لم أكن أود أن أتعذب هكذا وأنا في هذا المرض. ورغم ابتسامات الكثيرين وتهنئتي بالتماثل للشفاء، إلا أنني على موعد مع القدر، إنه يدق بابي في اللحظات الأخيرة. إن من المحزن المخيف أن تعلم أننا ونحن في بلاد مباركة مسلمة يطبق فيها شرع الله وتقل فيها مظاهر الفتنة والإغراء، ومع ذلك فقد تجاوز المصابون بهذا الداء أكثر من 7,000 مصاب بالإيدز في بلاد الحرمين، رغم أننا في بلد يحكم بشرع الله أكثر من 7,000، رغم أننا في بلد محافظ لا زال الناس فيه يتمسكون بالفضيلة أكثر من 7,000، رغم أننا لم نتجرع بعد آثار الدعوات الباطلة لإفساد المرأة وتدميرها تحت مسمى تحريرها ومنحها حقوقها المهضومة أكثر من 7,000، رغم أننا لم نتورط بعد في ضلالات السياحة وانحرافاتها والتي ينادي بها بعض الكتبة وينشدون أن تكون بلادنا صورة أخرى لبلاد منحلة، فيا ترى كيف يكون حالنا حينما تهتز القيم وتنحط الأخلاق ويفسد النساء والرجال؟ كيف سيكون حالنا لو تبرجت النساء وخالطن الرجال وعملن في المصانع وقدن السيارات؟ كيف سيكون حالنا لو استجبنا لدعوات المبطلين وانخدعنا ببريق الطرح العلماني الزائف والذي يستهدف انحلال الأمة وانحطاطها؟ إن الفضيلة لا يعدلها شيء ولا طريق لها إلا الالتزام الجاد بهدي الكتاب والسنة، وما ضاعت الفضيلة إلا عندما استخدمت المرأة ألعوبة بأيدي المستغربين وأباطرة الإعلام. وإن أخشى ما نخشاه أن تؤول ديار المسلمين إلى ما آلت إليه بلاد الغرب حين تفشت الأمراض، حينما فشت المنكرات والفواحش، ذلك حينما نتبع أبواق العلمانيين والإباحيين ونتخلى عن الفضيلة والعفة والأخلاق التي يضعها ديننا في صورة منهج كامل للحياة. إن هذا المرض الخطير ثمرة خبيثة من ثمار التفلت الأخلاقي والانحراف الجنسي، ثمرة من ثمار الحرب الضروس التي تشنها بعض وسائل الإعلام على الأخلاق والآداب، ثمرة من ثمار ذلك الطوفان الجارف من الأفلام الهابطة والمسلسلات الساقطة التي طغت على كثير من القنوات الإعلامية، ثمرة من ثمار الدعوات المحمومة لدعاة الرذيلة والفساد التي تشد فتيان الأمة وفتياتها إلى مستنقعات الغرب الآسنة باسم التحرر والتحضر، وتزين لهم الوقوع في الفواحش بكل ألوان الزينة المخادعة. لقد صرح المصابون بهذا الداء وهم يطلقون الحشرات وينفثون الزفرات أنهم ضحايا للقنوات الهابطة والأغاني الساقطة والتي أثارت شهواتهم ونزواتهم ودفعتهم للبحث عن الفساد والممارسات المحرمة، وأنهم ضحايا لأصدقاء السوء، وأنهم فقدوا حياتهم حينما فقدوا حياءهم، وأن بداية المأساة كانت رحلة استجمام امتزجت بحرام وانتهت بأحزان وآلام. فهل يتعظ العقلاء وهل يتنبه الأصحاء؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وما أجمل أن تأخذ من غيرك عبرة قبل أن تكون أنت العبرة. وإن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم وخسروا قبل ذلك دينهم، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ إذا كنا نقف خوفا وفزعا أمام الأرقام المذهلة المخيفة لأعداد المتورطين في هذا الداء والذين هم ضحية الانحراف الخلقي وثمرة للبعد عن مواطن الفضيلة والعفة، فإننا مع هذا نقف بكل هيبة وإجلال لأولئك الأبطال الرجال، ونردد بلسان الحال والمقال ونقول من قلب صادق: يا رجال الهيئات، رفع الله في العالمين ذكركم وأعلى قدركم وعظم أجركم، ولله دركم ما أعظم في الأمة أثركم. في عام 2040 فقط في هذا العام ضبطت الهيئة من الجرائم الأخلاقية والتي تشمل إدارة بيوت الفاحشة واللواط والزنا والاغتصاب وحالات الإركاب والخلوة المحرمة والجنس الثالث، ضبطت ما يزيد على 41,000 حالة، وكل هذه الجرائم أرض خصبة لهذا الداء ومنبع من منابعه. فبالله عليكم كيف سيكون حالنا لو لم يكن رجال الهيئات بيننا؟ كيف يكون حالنا لو تركت هذه القضايا بلا منكر ولا نكير؟ لا بد أن نقف وقفة إعزاز وإكبار لأولئك الكبار الذين يسهرون لننام ويشقون لنسعد ويتعبون لنستريح. من المؤسف حقا أن يوجد فينا من يتقن فن الاسترخاء والاتكاء على الأرائك وتوزيع التهم وانتقاد العاملين الباذلين. أيليق بالنائمين أن يلمزوا القائمين؟ أيليق بالعاطلين أن ينتقدوا العاملين؟ أيليق بالقاعدين أن يسخروا من المجاهدين؟ إن الهيئة ورجالها في مجتمعنا تمثل علامة فارقة لضبط السلوك المنحرف. وكم من جرائم أخلاقية وانحرافات سلوكية تم حماية المجتمع من مرتكبيها على يد الهيئة ورجالها. إن اللسان ليعجز عن التعبير عن مشاعر الحب والتقدير لأولئك العظماء الذين وقفوا سدا منيعا في وجه الفساد رغم ضعف الإمكانيات والصلاحيات. كم من فتاة حفظوا عرضها وانتشلوها من بحور الضياع والظلمات. كم من شاب تاب على أيديهم وأقلع عن الفواحش والمنكرات. كم من تارك للصلاة أرجعوه إلى حظيرة الدين. كم من معاكس أوقفوه عند حده ومنعوه من اللعب بأعراض المسلمين. كم من إنسان كان على شفا الوقوع في الفحشاء فكانوا له حافظين وحالوا بينه وبين طريق الرداء. لله درهم كم رأيناهم تحت لهيب الشمس الحارقة وفي الأجواء الباردة وفي الليالي المظلمة المدلهمة وفي الأماكن الموحشة، يحفظون للأمة أمنها ويحرسون للأمة عرضها. فما أعظم أثرهم على الناس وما أظلم اللامزين الشامتين. فجزاكم الله خيرا يا أيها الصابرون، وبارك الله في جهودكم يا محتسبون. أصبروا وصابروا ورابطوا واحتسبوا الأجر عند الله. فحسبكم دعوة من أم لكم بالسداد بعد أن أنقذتم ابنتها من غائلة الانحلال، ودعوة أب أنقذتم ابنه من براثن الفساد، ودعوات أسرة سرتم بربها إلى بر النجاة وأنقذتموه من التشرد والضياع. فكنتم وما زلتم كالأب الذي يتابع أبناءه فيقوم من يخطئ ويرشد من ينحرف. قد يقابلكم البعض بالنكران والجحود، وقد يتهمكم البعض بالقسوة والجمود. فلا تعبؤوا بالساخرين الذين يلمزونكم في منهجكم والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منكم. ولا يستخفنكم الذين لا يوقنون من الكتبة الفساق، وإنما أكثرهم لا يعقلون. وأنتم أيها الناس مطالبون بما طالب به العقلاء والمنصفون، مطالبون بالوقوف مع الهيئات ورجالها حماية للبلاد والعباد من الانحرافات الأخلاقية وآثارها المريرة المريضة. مطلوب منا أن نطالب بتعزيز الهيئات ماديا ومعنويا ودعمها بالإمكانات التي تسهل أداء دورها وبالطاقات البشرية المؤهلة، والمطالبة بزيادة فروعها ومنحها صلاحيات واسعة لتكون مع الأجهزة الأمنية الأخرى حاجزا يحول بين البلاد وبين الفساد، لكي يبقى لنا أمننا ويدوم رخاؤنا. وأخيرا ونحن نتحدث عن هذا الداء الذي بات يهدد مجتمعنا، فإننا نؤكد أن السلامة منه ومن أشباهه لا تكون إلا بالعودة الصادقة إلى حياض الفضيلة وتربية الأمة على العفة والحياء ومراقبة الله تعالى سرا وجهرا، امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وأن نذكر أنفسنا والآخرين بأنه إذا غابت عين الرقيب فإن عين الله ترى، وإذا نجونا من عقاب الدنيا فإن عذاب الآخرة أشد وأبقى. لا بد من التوعية بخطر السفر لبلاد الكفر والإباحية ولو تسمت بالإسلامية، وأن نحصن أبناءنا من كل دعوة آثمة ومن كل بيئة فاسدة. وإن الحل الحقيقي لهذا الداء يكون بالتعامل بحزم وعزم مع قضايا اللواط والشذوذ الجنسي والجنس الثالث ومظاهر الميوعة والتخنث والتي بدأت تغزو صفوف شبابنا وتنذر بخطر داهم. وإن العلاج لهذا الداء يكون بتحصين الأمة بلقاحات العلم والوعي والتدين، ولقاح التقوى ذلك خير. وإن العلاج لهذا الداء يكون بإيقاف التلاعب بالأعراض والمغلف بغلاف شرعي تحت مسمى النكاح بنية الطلاق، والذي يمارسه رجال منا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. فإن فئة ممن يرضين بهذا النكاح ويقبلن به هن من البغايا المصابات بهذا الداء والحاملات له. وإن العلاج لهذا الداء يكمن في توعية نساء الأمة بمخاطر الدعوات الهدامة والتي تستهدف إيقاعهن في براثن الانحراف تحت غطاء التحرير والحقوق، وإنما هو الظلم والجور والفسوق. ألا فلتسكت تلك الأقلام الملوثة التي ما فتئت تشيع الفاحشة وتنادي أبناءنا وبناتنا للوقوع في حمأة الرذيلة باسم الرقي والتقدم. ألا فلتسكت تلك الأصوات الكالحة العبوس التي تتشدق بالدعوة إلى نزع الحجاب والاختلاط باسم الحرية والتمدن. ويبقى شرع الله هو الحل للبشرية، أفغير دين الله يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
والآن أتى دور العلم ليقول كلمته، فإلى التشخيص الطبي وأسباب وطرق الوقاية من ذلك الطاعون مع سعادة الدكتور طارق أحمد مدني، استشاري الأمراض الباطنة والمعدية ومستشار معالي وزير الصحة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أحب أن أشكر العاملين في تسجيلات بينات ببريدة لاستضافتي وإعطاء الفرصة للحديث عن مرض الإيدز في هذا الشريط المبارك، وسأتطرق في حديثي إلى عدة محاور عن هذا المرض. أولا سأعطي نبذة بسيطة عن المرض وكيفية انتقاله، ثم عن مدى انتشاره في العالم وفي المملكة العربية السعودية، ثم عن العوامل التي أدت إلى انتشار المرض في العالم وكذلك طرق الوقاية منه. بالنسبة لهذا المرض، فتم اكتشاف أول حالات مرضية لمرض الإيدز سنة 1981 ميلادية في نيويورك ولوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وكانت حالات لشواذ جنسيا، بعضهم أصيب بالتهاب رئوي من نوع لا يصيب إلا المصابين بنقص في جهاز المناعة ويسمى التهاب نيوموسيستس يوريثيسي، والبعض الآخر أصيب بسرطان معروف باسم كابوسي، والذي لا يصيب كذلك إلا المصابين بنقص في المناعة. وبعد عمل الاستقصاءات اللازمة تم اكتشاف المرض كذلك في الذين تلقوا نقل دم ومشتقاته بصورة متكررة، وكذلك في مدمني المخدرات، وكذلك في الذين يمارسون الجنس غير الشرعي سواء بين الرجال والنساء أو بين الرجال أنفسهم. وتبين لاحقا أن الفيروس ينتقل أساسا عن طريق الجنس سواء مع الرجال أو النساء، دم والإبر الملوثة ونقل الأعضاء، وكذلك ينتقل من الأم المصابة إلى الجنين خلال الحمل أو الولادة أو حتى بعد الولادة عن طريق حليب الأم بالرضاعة الطبيعية. بعد دخول الفيروس إلى الجسم بحوالي 3 إلى 6 أسابيع يصاب تقريبا 60% من المرضى بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، قد يصاحب تضخم في الغدد الليمفاوية وطفح في الجلد، بالإضافة إلى حمى وألم في العضلات والمفاصل، حيث لا يمكن تفريق هذه الأعراض عن أعراض الالتهابات الفيروسية الحادة الأخرى. يتماثل المريض بعدها للشفاء خلال 2 إلى 3 أسابيع، ليدخل بعدها في المرحلة الكامنة للمرض، حيث لا تظهر على المريض أي أعراض أو علامات سريرية، إلا أنه خلال هذه الفترة يقوم الفيروس بتدمير جهاز المناعة، خاصة ما يعرف بخلايا CD4، وهي الخلايا الأساسية المنشطة لجهاز المناعة، حيث ينخفض عدد هذه الخلايا بالتدريج حتى تنخفض الخلايا انخفاضا شديدا بعد حوالي 8 إلى 10 سنوات من دخول الفيروس. تبدأ بعدها أعراض المرض في الظهور، وتتمثل أعراضه في هذه المرحلة المتأخرة التي تعرف بالإيدز، بإصابة المريض بجراثيم استغلالية، والتي لا تصيب الإنسان العادي بأي أعراض، إلا أنه بالنسبة لمرضى الإيدز الذين وصلوا إلى هذه المرحلة تستغل هذه الجراثيم ضعف جهاز المناعة فتغزو أجهزة الجسم المختلفة وخاصة الرئة، مسببة التهابات رئوية، وكذلك تغزو المخ مسببة فقد القوى العقلية كالذاكرة والقدرة على الكلام ومستوى الذكاء، كما تغزو شبكية العين مؤدية إلى فقد البصر، وتغزو الأمعاء مؤدية إلى إسهال مستمر وهزال، ويتفاقم المرض بالتدريج مؤديا إلى الوفاة. يبلغ عدد المصابين الأحياء على مستوى العالم في الوقت الحالي 40 مليون شخص، معظمهم في القارة الأفريقية وجنوب شرق آسيا. أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية فقد بلغ عدد التراكم للحالات المكتشفة بالمملكة منذ بداية المرض وحتى نهاية عام 2004 ميلادية 8919 مريضا، منهم 2005 مرضى، أي بنسبة 22.4% من عدد المرضى الإجمالي سعوديون. في سنة 2004 فقط اكتشفت 1111 حالة جديدة، منها 262 مريضا سعوديا و849 مريض غير سعودي. الغالبية العظمى من المرضى هم من الفئة العمرية من 15 إلى 45 سنة، ولكن سجلت حالات في جميع الفئات العمرية، سواء في المواليد الصغار بسبب انتقال الفيروس من الأم المصابة إلى الطفل خلال الحمل أو عند الولادة أو بعد الولادة عن طريق الرضاعة الطبيعية، وكذلك في مصابين فوق 60 من العمر. وسجلت أعلى حالات إصابة في مدينة جدة، حيث بلغت نسبة المصابين من هذه المدينة 46% من إجمالي المصابين، تليها مدينة الرياض حيث تكون النسبة تقريبا 16% من إجمالي المصابين، ثم الدمام حيث النسبة 12% من إجمالي المصابين. 90% من الإصابات في المملكة هي بسبب علاقات جنسية غير شرعية، سواء علاقات جنسية بين الرجال والنساء أو عن طريق الشذوذ الجنسي بين الرجال. 6.9% من الحالات أصبن من جراء إصابة الأم عن طريق الحمل أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية، و 3.4% من الإصابات كانت بسبب استخدام إبر مستخدمة لتعاطي المخدرات. هناك حقيقة الكثير من المشكلات الاجتماعية التي تنتج عن هذا المرض. كم رأينا من شباب في عمر الزهور بين 16 والـ25 يصابون بالفيروس بسبب وقوعهم في فاحشة الزنا أو ممارسة عمل قوم لوط، سواء داخل المملكة أو خلال سفرهم إلى الخارج، ولا يستطيع هؤلاء الشباب أن يتزوجوا فيما بقي من عمرهم بسبب إصابتهم بالفيروس. شباب آخرون يصابون بالفيروس لاستخدامهم الإبر المخدرة، وكم رأينا من النساء العفيفات الشريفات أصبن بالمرض من أزواجهم الذين كان لهم علاقات جنسية غير شرعية قبل أو بعد الزواج، ومن ثم نقلن هؤلاء الزوجات الفيروس إلى بعض أطفالهن خلال الحمل أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية. وكم تكرر أن يتوفى رب الأسرة المصاب تاركا وراءه زوجته المريضة مع أطفالها المصابين، وما تلبث أن تتوفى الأم المصابة تاركا أطفالها الأيتام في كثير من الأحيان بدون أي راع من قريب أو رحيم، وما يلبث أن يرى الأخوة غير المصابين إخوانهم أو أخواتهم المصابات يموتون أمام أعينهم. فلك أن تتخيل أخي المستمع أثر هذه المصائب على نفسية هؤلاء الأطفال الذين فقدوا أباهم وأمهم وأشقاءهم في وقت وجيز. كم رأينا كذلك من زوجات نقل لهم دم ملوث قبل سنة 1986، حيث أن بعد هذا التاريخ الدم يفحص دائما قبل نقله إلى المرضى. فرأينا زوجة عفيفة لديها 7 أطفال على سبيل المثال نزفت بعد ولادتها الأخيرة نزفا شديدا أدى إلى نقل دم لها قبل سنة 1986. فأصيبت بالفيروس ولم تشعر بالفيروس حتى مضى 10 سنوات من إصابتها، فإذا بها تصاب بالحمى وفقد الوزن والفطريات، فيكتشف الفيروس ويتم الكشف على زوجها، فيتبين ولله الحمد أنه غير مصاب بالفيروس بلطف الله عز وجل. وبدلا من شكر الله عز وجل والوقوف بجانب زوجته البريئة التي انتقل لها الفيروس عن طريق نقل الدم خلال ولادتها، فإذا بهذا الرجل يخرجها من بيتها إلى بيت أهلها ويمنعها من رؤية أطفالها منعا باتا خوفا عليهم منها، فتصبح المسكينة في أكثر من مصيبة، فالأولى مصيبة المرض، والثانية مصيبة تخلي زوجها عنها، والثالثة عدم رؤية أولادها، وهذا كله بسبب انتقال المرض لها وهي إنسانة بريئة من شخص كان مصابا وتبرع بالدم في تلك الفترة. كم رأينا من شباب علموا بإصابتهم بالفيروس وتم تحذيرهم من الزواج، إلا أنهم لم يسمعوا هذه النصيحة وتزوجوا بعفيفات وأصابوهن بالمرض. فللمرض حقيقة مشكلات اجتماعية كثيرة قد يخصص لها شريط في المستقبل بنوع من التفصيل. أما عن أسباب تفشي المرض على مستوى العالم، فحقيقة هناك كثير من الظواهر الاجتماعية وراء ظاهرة تفشي مرض الإيدز عالميا، وأهمها ضعف الوازع الديني والأخلاقي، وانتشار فاحشة الزنا والشذوذ الجنسي، وانتشار تعاطي المسكرات والمخدرات وممارسة الجنس غير الشرعي. ونحمد الله سبحانه وتعالى بأن هذه العوامل لا تزال محدودة في مجتمعنا بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل تمسكنا بتعاليم ديننا الحنيف وتطبيق حدود الشريعة الإسلامية في هذه البلد الكريم. فيما يتعلق بالوقاية، فعلى المستوى الفردي يتم التعامل مع مرضى الإيدز كغيرهم من المرضى غير المصابين بالفيروس، سواء من ناحية المخالطة غير الجنسية فهي آمنة ولا تؤدي إلى نقل المرض، مثل المصافحة والتقبيل العادي والمشاركة في الطعام والمجلس وغيرها من الأنشطة اليومية العادية. إلا أن الجنس بين الزوجين إذا كان أحدهما مصابا يمنع منعا باتا إلا باستخدام العازل المطاطي الذكري، كما تمنع الأمهات المصابات من إرضاع أولادهن حتى لا يصابوا بالحليب الطبيعي. كذلك يمنع استخدام الأدوات التي قد تكون ملوثة بدم المريض كمواسير الحلاقة والمحاقن وأدوات الحجامة، لأنها قد تكون ملوثة بدم مريض مصاب. أما بالنسبة للوقاية على مستوى المجتمع ككل، فتعتمد استراتيجية المكافحة بالمملكة أساسا على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوعية الصحية عن المرض وطرق انتقاله والوقاية منه بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والخاصة. أضف إلى ذلك أن المملكة تشترط عمل تحاليل لاستبعاد مرض الإيدز في كل من يرغب في العمل بالمملكة، كما تمنع المملكة استيراد الدم من الخارج وتطبق أنظمة صارمة لفحص الدم ومشتقاته قبل نقله للمرضى. كما قامت وزارة الصحة بإنشاء مراكز متخصصة لعلاج المصابين بهذا الفيروس مما يساعد في الحد من انتشار المرض، حيث تم افتتاح 3 مراكز لعلاج الإيدز في كل من مجمع الرياض الطبي بمدينة الرياض، مستشفى الملك سعود بجدة، والمستشفى المركزي بالدمام، وهي مجهزة بأحدث ما توصل إليه الطب من أدوية لعلاج المرض، ومجهزة كذلك بالفحوصات المخبرية الحديثة مثل تقنية PCR لتحديد كمية الفيروس في الدم، وكذلك تقنية تحديد عدد خلايا المناعة وغيرها من الفحوصات المخبرية اللازمة لعلاج المرضى. بالنسبة للدول غير الإسلامية نراها تتخبط في محاولاتها الحثيثة لمنع انتشار مرض الإيدز، حيث على سبيل المثال اتفقوا على بعض الوسائل التي رأوا أنها كفيلة بمنع انتشار المرض ولكن بلا جدوى، لأنهم إنما يحاولون علاج الأعراض فقط ويتركون الداء يستشري بدون علاج جذري حتى يهلك المجتمع. فمن وسائلهم التي اتفقوا على العمل بها على سبيل المثال هي تشجيع استخدام العوازل الذكرية خلال ممارسة الجنس المحرم، وعملوا على توفيره بلا مقابل قريبا من أو في الأماكن التي يمكن يحدث فيها هذا الأمر مثل بيوت الدعارة والمدارس وحتى الحمامات العامة، ويسروا عملية شراء هذه العوازل تسهيلا كبيرا، فخصصوا أجهزة خاصة تعمل بالعملة لصرفها في الشوارع العامة إضافة إلى توفيرها في المحلات التجارية والصيدليات، ظنا منهم أن هذا سيؤدي إلى منع انتشار المرض في المجتمع، ولكن بلا جدوى وبلا طائل، بل تفاقم المرض وانتشر انتشارا أكثر وأكبر لأنهم لم يعالجوا المشكلة من أصلها. وكذلك من وسائلهم الأخرى التي يشجعون على العمل بها وتم بالفعل تطبيقها في كثير من هذه الدول هي إنشاء مراكز استبدال إبر المخدرات المستخدمة في أخرى جديدة لمنع انتقال الفيروس بين مدمني المخدرات عند اشتراكهم في حقن الإبر المخدرة، فيأتي الشخص الذي يستخدم المخدرات إلى هذه المراكز ويعطيهم الإبر المستخدمة ويأخذ بدون عوض إبرا جديدة ليستمر في حقن نفسه بالمخدر بدون أن يتعرض للعدوى. ولا يخفى على عاقل أن هذه الوسائل إنما تعالج الأعراض فقط ولا تعالج أصلا المشكلة، ويمكن تشبيهها بمريض اشتكى من حمى وصداع بسبب المرض الخطير المعروف بالحمى الشوكية، فبدلا أن يذهب هذا المريض إلى الطبيب المختص ذهب إلى صيدلية مستشيرا العامل بها، فأعطاه ذلك العامل خافضا للحرارة أو مسكنا للألم، ولم ينصحه بالذهاب إلى الطبيب المختص، وبدأ المريض في أخذ المسكنات تاركا الحمى الشوكية تستشري في جسمه حتى أهلكته. فهذا هو وضع المجتمعات غير المسلمة، فهي لم تلجأ إلى من بيده ملكوت السماوات والأرض خالق البشر العالم بحالهم وما يصلحهم لتأخذ منه الحلول مما أوحاه ربنا جل وعلا إلى رسله من القرآن والسنة، وإنما لجأوا إلى بشر مثلهم عقولهم قاصرة ولا يدينون بالدين الحق، فوضعوا لهم المسكنات من تشجيع باستخدام العوازل الذكرية ومراكز لاستبدال الإبر كما ذكرنا، ولم يحاولوا حل المشكلة من جذورها مما أدى إلى استفحال المشكلة وانتشار الوباء بصورة كبيرة جدا، حتى بلغ عدد المصابين الأحياء في هذا الوقت إلى 40 مليون شخص، ولا يزال يصاب سنويا 3 مليون شخص على مستوى العالم بالرغم من محاولاتهم المزعومة للوقاية. أما المسلمين فلله الحمد والمنة، فعندهم العلاج الناجع لهذه المشكلات واستئصالها من جذورها، ولذا نرى أن هذا المرض أقل انتشارا بصورة كبيرة في الدول الإسلامية ولله الحمد. فديننا الحنيف حرم الزنا وممارسة عمل قوم لوط، فقال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، كما قال تعالى مخبرا عن قوم لوط ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وقال تعالى حثا على العفاف والبعد عن الزنا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال صلى الله عليه وسلم في جزء من حديث ولم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. فهذه نبذة بسيطة عن المرض وطرق وقايته، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بما قلنا وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في أعمالنا وأقوالنا، وأن يجزي العاملين على هذه التسجيلات المباركة خير الجزاء على طرح هذا الموضوع الهام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا أبناء الأمة المحمدية، هذه حروفي تناديكم رجاء لا تصموا آذانكم عن سماع الحق، وقولوا كما قال المفلحون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، واستجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والموعد يوم تبلى السرائر وتنصب الموازين وينزل الرب لفصل القضاء، حينها كم من قائل يا ليتني قدمت لحياتي، وحينها كم من مردد رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، فاللهم اهد شبابنا فإنهم لا يعلمون، فاللهم اهد شبابنا فإنهم لا يعلمون، فاللهم اهد شبابنا فإنهم لا يعلمون.
وفي الختام أخي الكريم، الوقاية خير من العلاج، تمسك بتعاليم وقيم ديننا الحنيف حتى لا يغرقك طاعون العصر. تم هذا العمل باستوديوهات بينات للصوتيات، كان معكم من التقديم أبو سعد.
طاعون العصر.
الهندسة الصوتية والإخراج رائد إسماعيل أبو رامي. السعودية بريدة، صندوق البريد 56 46، هاتف 06-3811-2233، فاكس 06-3811-9779، وللتوزيع الخيري 05-09-1412-222. ونذكركم أن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وانتظرونا قريبا مع قصص محزنة من وقع سجلات مرضى الإيدز، يرويها ويحللها لنا سعادة الدكتور طارق أحمد مدني، استشاري الأمراض الباطنة والمعدية ومستشار معالي وزير الصحة.
وقريبا
أخي الكريم، تكثر هذه الجريمة
حينما تنتشر الميوعة والتخنث، تكثر هذه الجريمة مع التساهل بالخدم والسائقين خاصة، وأن كثيرا منهم يظهر فيهم الجهل وقلة الدين. تكثر هذه الجريمة حينما تشتد الحاجة، وتكثر هذه الجريمة مع التساهل بمخالطة المردان والنظر إليهم ومجالستهم، وتنشأ هذه الجريمة وتبدأ بصداقة غير نزيهة بين شابين يكبر أحد هما الآخر سنا وتجربة.
جريمة النكراء،
يكفي هذه الجريمة شرا أنها الباب الرئيس لعالم الإيدز، يكفيها شرا أنها سبب لأضرار جسمية ونفسية.
هل سمعت قول ذلك الرجل
الذي شكي إليه وقوع ابنه في اللواء؟ أجاب بكل وقاحة وسماجة وقلة حياة، لا ضرر ما دام لا يحمل.
فاحشة ضد الفطرة،
فإن الحيوانات تأنف أن يعلو ذكورها ذكورها.
عار مخجل،
إن أهل هذه الجريمة النكراء فطرتهم مقلوبة وطبيعتهم مغايرة للطبيعة البشرية. فاللوطي يفقد الرغبة في النساء، اللواء سبب للأمراض التناسلية ولضعف القدرة الجنسية. اللوطي يشعر بالانحطاط النفسي، صاحب هذه الجريمة يصاب باختلال التوازن العقلي. هذا شاب يتعلق بشاب آخر ويلاحقه أينما حل وحيثما ارتحل،
وما زال اللوطي غارق في وحل الملذة المحرمة.
أولم يسمع وعيد الله وعقابه على قوم لوط وكيف دمرهم تدميرا؟
وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين.
وهب أن مرتكبيه قد سلموا من عقوبات الدنيا، إن عذاب الآخرة أشد وأبقى.
فلنحذر اللوطي بأن عذاب الله قادم لا محال.
وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تطرح بجرأة
اللواء
الأسباب والعلاج.
فهل تفيق الأمة من غفلتها؟
ذاك هو السؤال. فضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الشاوي يطوق باب ذلك الكهف الأسود، والآن بالأسواق.
شباب يقعون على محارمهم نتيجة لعدم ترشيد الغريزة وتوجيهها توجيها صحيحا. شباب يلتهمون الأجساد العارية والمناظر المخزية ويضعون أرشيفا للصور الجنسية الفاضحة داخل هواتفهم المحمولة ويحملونها حتى في بيوت الله. فتيات في سن الزواج ينظرن إلى الأفلام الجنسية الفاضحة والجريمة المكشوفة بحجة معرفة خفايا الحياة الزوجية حتى يتحقق النجاح فيها، بعد أن رفضت الأمهات المصارحة وتهرب الآباء من الجواب، وإذا بالانحراف قبل الزواج لأن الوسيلة خطأ. فتيات يقعن في شباك العادة السرية والسحاب، فتفض البكاء بكارا ويصدمن ليلة الزواج. أزواج يشتكون من توتر العلاقات والعجز الجنسي الحاد. زوجات يطلبن الطلاق لعدم معرفتهن كثيرا من الأوضاع. زوجات لا يملكن شجاعة البول بمعاناتهن. وأزواج يطلبون أوضاعا حراما. عدد من المراهقين أوقعهم جهلهم في الخطأ وأحيانا في الخطيئة.
وسؤال يجب أن نتمعن فيه
ونجيب عليه بيننا وبين أنفسنا بصدق:
هل نستطيع أن نعلم أبناءنا الثقافة الجنسية؟
والجواب نعم. معاشر المسلمين، التربية الجنسية ليست عبثا وإنما لها أهداف.
وما تلك الأهداف؟
نحن نريد من التربية الجنسية أن نعلم شباب الأمة وفتياتها العفاف اليوسفي، ونعلمهم أن الرغبة موجودة لدى الإنسان ولكن البعض يستثمرها في الحرام. فالجنس المباح متعة وأنس وأجر وثواب.
فلا بد
أن يقدم الجنس بصورته الصحيحة.
ولا بد أيضا
تعليم الطفل أن الجنس نعمة من الله إذا استخدم استخداما صحيحا، وأنه سبب للتناسل ومن طريقه جاء النبيون.
بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تدعو كل أب وكل أم للتزود بمعلومات كافية عن التربية الجنسية
حتى لا تتحول الثقافة الجنسية لدى أبنائنا وبناتنا إلى ثقافة أفلام غربية.
التربية الجنسية قضية يناقشها معنا فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن محمد لنيان. والآن بالأسواق. الصلاة
هي أساس الدين.
الصلاة
إنها فريضة لا كالفرائض.
الصلاة
فهي عماد الإسلام، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة.
الصلاة
وهي أساس العز والنصر والتمكين.
الصلاة
وهي سبب لتفريج الهموم والكربات.
أصلحها
فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله.
إياك وضياعها،
فإن ضاعت أيها المسلمون فقل على دين المسلمين السلام.
فهذه
رسالة منذرة، رسالة محذرة، لتبرأ بها الذمة ولتقوم بها الحجة.
رسالة
الله الله بالصلاة.
رسالة
والله الله في الصلاة.
تشبث بها
قبل أن يحال بينكم وبين العمل، قبل أن ينزل بكم ما لا تستطيعون دفعه فيقال فلان مات وما يدريكم متى يكون ذلك. كيف لو نزل بكم المنون وأنتم أيها المساكين على هذه الحال؟
لا عذر لأحد
في ترك صلاة الجماعة ما دام صحيحا سليما.
العهد
الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر.
إذن
فقل لي بربك أي عذر يقال؟
فهناك من لا يعيرها بالا.
فإلى هذا الحد يبلغ هذا الاستهتار فرائض الله جل وعلا
غير مكترثين؟
ألا نستحي؟ ألا نخجل؟ ألا نخاف من عقوبة ربنا لنا؟
تذكر
حينما تحمل على الأكتاف إلى المقابر وأنت على أيدي الناس تتمنى وتقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك.
تذكر
وقوفك أمام الله يوم القيامة هافيا عاريا، ليس بينك وبين ربك ترجمان وأنت لم تحافظ على صلاة الفجر.
يا ويلهم في الدنيا
ويا ويلهم في الدار الباقية.
الجزاء
عند الله من جنس العمل.
احذر قبل أن تحشر
مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى.
الفجر
سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها. واعلم أيها المسلم أن تأخير صلاة الفجر، اعلم أن الله قد أعد له ويلا وعذابا شديدا إن لم تتب وترجع إلى الله سبحانه وتعالى.
الكسالى والمرائين
أين هم من صلاة الفجر؟ أين هم من صلاة الفجر؟ هل هم مختفون تحت الأرض لا يخرجهم إلا شعاع الشمس؟
حكمة من أفواه حكماء بني يهود:
لن تنتصروا علينا أيها المسلمون حتى تكونوا في صلاة الفجر كما تكونون في صلاة الجمعة.
فهل اتعظنا؟ لأنها الفريضة ولأنها العهد ولأنها أول البردين، فإنها خير من النوم. بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم خير من النوم، يوقظنا بها فضيلة الشيخ عبد العزيز الحمود.
ألا هل بلغ اللهم فاشهد، ألا هل بلغ اللهم فاشهد، ألا هل بلغ اللهم فاشهد.